الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وما نزال في الباب الثالث، الأمر بعبادة الله ولا يشرك به شيئا، حديث الحارث الأشعري الطويل. وكنا قرأنا أمس بعض الفقرات منه، قوله وأمركم أن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأخذنا أيضا الثانية كذا، وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني ذكرنا أمس أن الالتفات في الصلاة في ثلاثة مفاسد. ما هي؟ الالتفات في الصلاة فيه ثلاث مفاسد، ما هي؟ الإعراض عن الله، أحسن، وأيضا أيوة نقص في الصلاة من حيث أنه اختلاس يختلس الشيطان من العبد، فيكون ذلك نقصا في خشوعه مما يؤدي إلى نقص أجر الصلاة. وأيضا الثالث أي حركة ليس لها داعي. قال عليه الصلاة والسلام: قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا هو الأمر الثالث الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى يحيى بن زكريا عليه السلام أن يبلغه بني إسرائيل. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، يعني لاحظ أن هذا أيضا مثل من الأمثال، وذكرنا أن ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر جملة من الأمثال النبوية وذكر منها هذا الحديث. قال فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، والعصابة هي الجماعة من الناس، العصابة والعصبة تطلق على الجماعة من الناس، في عصابة معه سرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وكما جاء في الصحيحين لخلوف فم الصائم. فالمراد بريح الصائم الرائحة التي تصدر منه من جراء تغير الفم بسبب خواء المعدة من الطعام. ذكر العلماء أسبابا لتغير رائحة الفم، وذكروا من أسباب تغير الفم الجوع، وذكروا أيضا من أسباب تغير رائحة الفم السكوت الطويل، وذكروا أيضا من أسباب تغير رائحة الفم كثرة الكلام. سبحان الله، يعني السكوت من أسباب التغير، وكذا أيضا كثرة الكلام. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام وإن ريح الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فمه بسبب جوعه، أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، قوله هنا عليه الصلاة والسلام أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذا في حال صيامه أم في الآخرة يكون؟ نعم، يعني هل هذا في حال صيامه يكون أطيب عند الله من ريح المسك، أو أن هذا يكون في يوم القيامة؟ هنا فائدة ذكرها الشراح عند هذا الحديث، قالوا وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد العز بن عبد السلام، وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح المشهور صاحب المقدمة في المصطلح والشيخ أبي محمد العز بن عبد السلام فقيه الشافعي المعروف صاحب كتاب قواعد الأحكام رحمهم الله، في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ هل هذا يكون أطيب عند الله في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة؟ فقال أبو محمد الذي هو من؟ العز بن عبد السلام، فقال أبو محمد في الآخرة خاصة، هذا يكون أطيب عند الله يوم القيامة. واستدل على هذا بما جاء عند مسلم، بما جاء عند مسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فقال هذه اللفظة الآن تدل على إيش؟ نعم، هذه اللفظة تدل على إيش؟ على التقييد بيوم القيامة. وقال أبو عمرو بن الصلاح هو عام في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. واستدل بأشياء كثيرة من الصلاح، منها ما جاء في صحيح ابن حبان قال باب في كون ذلك يوم القيامة وباب في كونه في الدنيا. وروى ابن حبان بإسناده الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك. أين الشاهد الآن؟ نعم، حين يخلف. طيب متى يقع التغيير الآن؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. فهذا قال دليل على أن هذا الأمر يعني أطيب عند الله من ريح المسك يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ولا شك أن هذا أيضا دليل صريح قوي. وذكر حديثا يعني فيه ضعف، أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم يعطهن من قبلهم من الأمم، وذكر فيها ولخلوفهم حين يمسون، حين يمسون، إلا أن الحديث ضعيف لا يصح. وذكر أقوال بعض العلماء جمعا كبيرا منهم، ثم قال أبو عمرو فهؤلاء أئمة الإسلام شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته، يعني من أن هذا في الدنيا وفي الآخرة. قال ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة. قال وأما ما ذكر يوم القيامة يعني عند مسلم في تلك الرواية لأنه يوم الجزاء، لأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك. إذن يكون الصحيح إخواني في الله أن هذا الطيب يكون إيش؟ في الدنيا وفي الآخرة، كما ذهب إليه أبو عمرو بن الصلاح ونقل هذا عن جمع من أهل العلم. طيب قوله أطيب عند الله من ريح المسك، هذه اللفظة الآن أطيب عند الله من ريح المسك، هل نثبت لله من هذا الكلام صفة من الصفات أم لا؟ الأمر الآن إخواني في الله يتعلق بالله أم لا يتعلق بالله؟ لأنه قال إيش؟ أطيب عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. المخالفون لأهل السنة في هذا الباب يعني اضطربوا عند هذه اللفظة اضطرابا شديدا، وذكروا أقوالا كثيرة. أبو زرعة ولي الدين العراقي يقول اختلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك، اختلف في معنى كون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك. قال بعد الاتفاق أن الله منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح الخبيثة فإن ذلك من صفات الحيوان، لكن هذا الاتفاق الذي يذكره اتفاق عند من؟ عند الأشاعر وعند الماتريدية وعند المخالفين في الصفات. فيقول بعد الاتفاق أن الله منزه عن استطابة الروائح الطيبة واستقذار الروائح الخبيثة. قال فإن ذلك من صفات إيش؟ الحيوان. هذا يبين لنا إخواني في الله ماذا؟ يعني كما نقول الأصل في سبب نفيهم وتحريفهم للصفات اللي هو إيش؟ أنهم قاسوا صفات الخالق على صفة من؟ المخلوق، فحملهم ذلك على ماذا؟ على أن يحرفوا. ولهذا قالوا كل معطل في الأصل إيش؟ مشبه، لأنه في الأصل شبه ثم ماذا فعل؟ عطل بعد ذلك. فكل معطل مشبه، وكل مشبه يعتبر أيضا ماذا؟ معطل. فقال لأن ذلك من صفات الحيوان. ولو أنهم نظروا إلى هذه الصفات التي جاءت في النصوص ثم تأملوا قوله ليس كمثله شيء لقالوا كما قال السلف، نثبت لله هذه الصفات ونقول إنها إيش؟ لا تماثل صفات ماذا؟ المخلوق، لا تماثل صفات المخلوق. ولهذا جاء مثل المازري، المازري يعتبر من أول من شرح صحيح مسلم، من أول من شرح صحيح مسلم، سمى كتابه المعلم، المعلم بشرح صحيح مسلم. وجاء بعده القاضي عياض، يعني هو ما كمله، جاء القاضي عياض وكمل إيش؟ إكمال المعلم. وجاء بعده الأبي إيش؟ إكمال المعلم. جاء بعده السنوسي إكمال، كلهم يعني تواردوا على كتاب واحد، مع أنهم يعني ساروا على نفس الطريقة في شرح الأحاديث، في طريقة إيش؟ الأشاعرة. فلهذا قال المازري هنا عند هذا الحديث ويقول هذا مجاز واستعارة، هذا مجاز واستعارة، وإلا ليس هناك شيء أطيب عند الله من ريح المسك، إنما هذا قال مجاز واستعارة، يعني معناه أن رائحة المسك عظيمة كما هي عندنا، ورائحة الصائم عظيمة كما أن رائحة المسك عظيمة عندنا، ونحو من هذا الكلام. والمجاز طبعا هو العكاز الذي اتكأوا عليه في نفي كثير من الصفات، عندما يأتي مثلا الآيات التي في كتاب الله ويبقى وجه ربك يقول هذا مجاز، بل يداه مبسوطتان هذا مجاز، يأتي يقرأ قوله عليه السلام حتى يضع الجبار فيها قدمه يقول هذا مجاز، لله أشد فرحا بتوبة عبده يقول هذا مجاز. فكل الأحاديث ماذا بنوا فيها على هذا الأصل أن هذا مجاز، ثم يحرفونها تحريفا كثيرا مخالفا لما كان عليه السلف، ويأتي الواحد منهم إلى أحاديث الصفات حديثا ويحرفها، كما فعل مثلا ابن فورة في المشكل، وكما فعل ابن جماعة في كتاب له في ذلك، وكما فعل المريسي كما نقضه عثمان بن سعيد، ومر علينا هذا الكلام في التعليق على الرد على الجهمية. فجاءوا نفس الكلام مجاز مجاز مجاز. ولهذا جزى الله خيرا علام ابن القيم عندما سمى هذا طاغوت، سمى المجاز طاغوت، وأبطله من 50 وجها، أبطل هذا الطاغوت من 50 وجها. والصحيح يا إخواني في الله أن كلمة مجاز في اللغة كلمة لا أساس لها من صحة، لا أساس لها. الصواب أن كلام العرب كله حقيقة، وما يدعون فيه مجاز واستعارة وغير ذلك، هذا نحن نسميه أسلوب من أساليب العرب لتنوع ألفاظها أساليبها ودلالاتها، نسميه أسلوب من أساليب العرب، لا نطلق على ذلك أنه مجاز. طبعا منهم من جاء وقال المعنى أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أن الله يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك، معنى أطيب عند الله ما لا تعلق بالله، جعلوا لها تعلق بالصائم فقط، أن الله يجزيه حتى تكون نكهته في الآخرة أطيب من ريح المسك. ومنهم من قال يعني صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا. وجاء صاحب المفهم اللي هو القرطبي وقال يحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة، انظر على الكلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب عند من؟ عند الله. ويأتي القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ويقول يحتمل أن يكون ذلك في حق إيش؟ الملائكة. وهذا تمام كما قالوا في الحديث المتقدم الذي مرت علينا في رد الجميع، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، جوا قالوا ماذا؟ أن الذي ينزل هو إيش؟ ملك من الملائكة. فانظر إلى هذا التحريف الواضح للنصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيف الفعل إلى الله، وهم يحرفونه ويجعلونه لي مخلوق من المخلوقات كالملائكة أو غيرها. فقال القرطبي في مفهم يحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة، يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أننا نثبت لله من هذا الحديث صفة استطابة الروائح، نثبت لله من هذا الحديث صفة استطابة الروائح. يقول ابن قيم في الوابل الصيب، يقول من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة، ونسبة استطابة ذلك إليه، ونسبة استطابة ذلك إليه كنسبة سائر صفاته وأفعاله، بأنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك. كلام عظيم واضح. ولاحظوا يعني سير السلف ومن سار على طريقتهم مع النصوص، ما أتوا إلى هذا الحديث وقالوا ها نثبت لله صفة الشم، نثبت لله صفة الشم، لا ما قالوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يرد ماذا في النصوص، الذي جاء ماذا أطيب عند الله من ريح المسك، فساروا مع النصوص قالوا نثبت لله صفة إيش استطابة ماذا الروائح. ويقول ابن القيم ونسبة استطابة ذلك إليه كسائر صفات، كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، بأنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما المخلوق من ذلك. أيضا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل له كتاب طيب نافع، المخالفات التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، وهذا الكتاب قدم له الشيخ ابن باز وجماعة من كبار العلماء في هذا العصر. يقول الدكتور علي بن عبد العزيز قال والاستطابة لرائحة خلوف فم الصائم من جنس الصفات العلا، يجب الإيمان بها مع عدم مماثلة صفات المخلوقين. يقول والاستطابة لرائحة خلوف فم الصائم من جنس الصفات العلى، يجب الإيمان بها مع عدم مماثلة صفات المخلوقين، فنثبت لله هذه الصفة واستطابة الروائح. أما الشم لم يرد اللفظ بذلك في النصوص، فنتوقف فيه، نتوقف في هذا، لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، نسير مع النصوص، ما ورد في النصوص نثبته، وما نفته النصوص ننفيه، وما لم يرد فيه شيء ماذا نتوقف فيه. هذا اللفظ إخواني في الله وإن ريح الصائم عطب عند الله من ريح المسك، ذكر الشيخ الإسلام فائدة طيبة جدا من هذا، وهو أن آثار العمل الصالح يكتب للعبد بها عمل صالح، آثار العمل الصالح يكتب للعبد بها عمل صالح. واستدل على ذلك بالآية التي في سورة التوبة، يعني يلاحظ الآن في قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به إيش عمل صالح. طيب بعد ذلك قال إيش ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. يعني لحظة الآن نتأمل في هذه الآية أو في الآيتين، الله تعالى لما ذكر النفقة النفقة عمل ولا أثر من آثار العمل؟ عمل، النفقة عمل أليس كذلك؟ طيب كون أن الإنسان يمشي في سبيل الله في الجهاد عمل أم أثر من أثر العمل؟ هذا عمل، المشي يعتبر عمل أم ليس بعمل؟ لاحظوا قالونا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا إيش؟ كتب لهم فقط، إلا كتب لهم، لأن هذا عمل. لكن لما جاء في أثر العمل، لما جاء في أثر العمل قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. الظمأ الآن عمل ولا من أثر العمل؟ أثر كذا. ولا نصب، النصب والتعب عمل ولا أثر؟ أثر. وكذا أيضا المخمصة، إيش المخمصة؟ الجوع. ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا، يغيظ في إغاظة للكفار، ولا ينال المعدون النيل إلا كتب لهم به إيش؟ عمل صالح. فنص على أن هذا أيضا ماذا؟ عمل صالح يكتب للإنسان. فنبه شيخ الإسلام أن آثار العمل الصالح يكتب بها للعبد عمل صالح. ولهذا يقول في مجموع الفتاوى 54 و200، في مجموع الفتاوى 54 و200 يقول وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب فذلك يكتب لهم به عمل صالح. فذلك يكتب لهم به عمل صالح، يعني ما قال إلا كتب لهم، كما قال في ماذا النفقة وقطع الوادي، من أجل التنبيه إلا كتب لهم بعمل صالح على هذا. ويقول في 28 و500 يقول فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل. فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل. هذا يجعلك أخي المسلم تنشط زيادة في العمل الصالح وترغب في فضل الله الواسع، أن الله يكتب لك أجر العمل وأجر ما ينتج عن هذا العمل من آثار في تعبك في نصبك في كدك، في كل هذا إيش مكتوب لك. وفي حديث أبي في الرجل الذي كان ماذا بيته أبعد بيت عن مدينة وكان يمشي إلى الصلاة وقال إني أحب أن يكتب لماذا أجر ممشاي وأجر ماذا رجعي، فقال إيش إن الله قد جمع لك ذلك إيش كله. ولذا إخواني في الله الصحيح الذي دل عليه هذا وذكره العلامة السعدي في منظومة القواعد وأشار إليه أن المشي إلى الصلاة يكتب للعبد في كل خطوة ماذا حسنة، وهكذا أيضا إيش الرجوع، وهكذا أيضا الرجوع. فإن هذا الصحابي لما قال أرجو أن يكتب لي أجر ممشاي وأجر رجوعي، قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك إيش ذلك إيش كله. طيب بقى أيضا كلام كثير الحديث لأن إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نواصل فيه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.